يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معشر الإخوة الكرام في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر رمضان المعظم سنة 41,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي وإياكم فيها في هذا المجلس، المجلس 22، متابعين تعليقنا المختصر على كتاب الصوم من كتاب منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم جميعا وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق حتى نلقاه إنه جواد كريم. وحديثنا اليوم في الباب الرابع، باب ما جاء في صوم شهر شعبان والأشهر الحرم، باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم. قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان، رواه الخمسة. ولفظ ابن ماجه كان يصوم شهري شعبان ورمضان، هكذا قال رحمه الله تعالى. قال ولفظ ابن ماجه كان يصوم شهري شعبان ورمضان، كان يصوم شهري شعبان ورمضان، مع أن الذي وجدته في سنن ابن ماجه هو موافق لما ذكره غير واحد من أهل العلم، حيث فيه كان يصوم شهري شعبان ورمضان، الذي في السنن يصل شعبان برمضان، يصل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. فهذا الذي وجدته في سنن أبي داود، في سنن ابن ماجة، والعلم عند الله. اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله قال كان يصوم شهري شعبان ورمضان، والذي وجدته في عدد من طبعات السنن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان، فلعل هذا في رواية، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك رحمه الله ذكر حديث عائشة وهو الثاني في الباب، فعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصومه كله، وفي لفظ ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شهر، ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وفي لفظ قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. قال رحمه الله معقبا على هذه الروايات: متفق على ذلك كله. ثم ساق بعد ذلك الحديث الثالث عن رجل من باهلة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. فقال لي: ما لي أرى جسمك ناحلة. قال: يا رسول الله، ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلته إلا بليل. يعني أنه كان يسرد الصيام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أمرك بتعذيب نفسك؟ قلت: يا رسول الله، إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويوما بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهذا لفظه. هذه هي أحاديث الباب التي ساقها المصنف وبوب عليها في بابه الرابع في صيام التطوع، أبواب صيام التطوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الباب الرابع، بوب عليها بقوله: باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرام، والأشهر الحرم. فأولا حديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ففي حديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان، يصل به رمضان. وقد بينا قبل هذه الرواية وما جاء في لفظ ابن ماجة عنها، فإن لفظ ابن ماجة كان يصوم شهري شعبان ورمضان. والذي قلت لكم حفظكم الله أجمعين الذي وجدته يصل شعبان برمضان، فهو مثل ما صدر به المصنف: لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان. فالذي في ابن ماجة ووجدته في عدة طبعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. وعلى كل حال حتى باللفظ الآخر الذي ذكره المصنف كان يصوم شهري شعبان ورمضان، يعني يواصلهما ببعض. وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله. فإن قولها هنا كان يصومه كله هو مثل قول أم سلمة شهرا تاما إلا شعبان، لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبانا، فقولها إلا شعبان مثل قول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه يصومه كله، فإن كله هنا مثل قول أم سلمة شهرا تاما. فهذا في قول أم سلمة شهرا تاما لا لم يكن يصوم عليه الصلاة والسلام شهرا تاما إلا شعبان، هو كقول عائشة كما سمعنا فإنه كان يصومه كله. ومثل قولها أيضا في اللفظ الآخر أنه جاء عنها قالت كان يصومه كله، بل كان يصومه كله، بل كان يصومه كله. فهذا قد اختلف العلماء في توجيهه، أعني قول أم سلمة لم يكن صلى الله عليه وسلم يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان، وقول عائشة فإنه كان يصومه كله بل كان يصومه كله كما في اللفظ الآخر، هذا اختلف في توجيهه عند أهل العلم، فقيل إنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم معظمه وأكثره، معظم شهر شعبان وأكثر شهر شعبان، وذلك الذي حمل عليه الروايات، وذلك يعني هذا التفسير الذي حمل عليه الروايات الواردة في هذا عن عائشة وعن غيرها رضي الله عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن هذا جائز في لغة العرب إذا صام الإنسان أكثر الشهر أن يقول قائل فلان صام الشهر كله. ومن هؤلاء الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى، فقد نقل الترمذي رحمه الله عنه في الجامع أنه قال في توجيه حديث عائشة وما في معناه، قال يصوم معظمه، وجائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع، قام فلان ليلته أجمع، أنت تقول فلان قام الليل كله مع أنه يأخذ منه وقتا يتعشى فيه ووقتا يشتغل فيه ببعض أمره كخلائه ونحو ذلك، فيفوت عليه من الليل ما يمضيه في هذا الاشتغال، ومع ذلك يصح لك أن تقول قام ليله كله أو قام ليلته أجمع، مع أنك قد حصل لك أنك قطعت جزءا منها في العشاء وجزءا منها في الخلاء وجزءا منها في الوضوء ونحو ذلك، ومع ذلك يطلق عليك أنك قمت ليلة كاملة. فإذا المراد حينئذ أنه قام معظم الليل، معظم الليل وأكثر الليل، وإذا كان كذلك جاز أن يطلق عليك وعلى القائم عموما أنه قام الليلة كلها أو الليلة أجمع أو الليل كله، يقول الترمذي رحمه الله: كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك. وحاصله يا معشر الأحبة كما قلنا قبل قليل، الذي حمل أهل العلم على هذا التوجيه هو الروايات الواردة عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها، فإنه قد جاء عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت، وهو عندنا في الباب، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان. فهذه الرواية يقول هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء إنها مفسرة للرواية الأولى التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصومه كله، يعني شعبان، وفيها قولها رضي الله عنها: بل كان يصومه كله. فهذه الرواية الأخرى أيضا عنها، عن عائشة في الباب، فإنها قالت كما ساق المصنف في قوله وعن عائشة، ثم قال: وفي لفظ: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. قالوا: هذه الرواية التي تقول فيها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان مفسرة للرواية السابقة، وهي التي فيها أنه كان يصومه كله، والرواية الأخرى كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. فقالوا: روايتها هذه التي أردفها بها مفسرة لها، فإن المصنف رحمه الله ساق حديث عائشة بعد حديث أم سلمة باللفظ الأول. أم سلمة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان. أردفه بحديث عائشة: لم يكن يصوم صلى الله عليه وسلم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصومه كله. وقلنا إن هذا بمعنى قول أم سلمة تاما، ثم أردفه بالرواية الأخرى: بل كان يصومه كله، فهي كقولها فإنه كان يصومه كله، وكقول أم سلمة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان. ثم بعد ذلك أردف رواية عائشة الأولى والثانية بالرواية الثالثة عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. فقولها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط مفسرة لما تقدم من روايتيها أو من الروايتين عنها باللفظين السابقين، كان يصومه كله بل كان يصومه كله، ومفسرة أيضا لحديث أم سلمة، وأنها مفسرة ومخصصة لها، وأن المراد بالكل هنا الأكثر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا الجمع هو الصواب، ويؤيده رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة عند مسلم، ورواية سعد بن هشام عنها عند النسائي، ولفظه: ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان. ومثله أيضا في هذا معاشر الأحبة حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري، فإنه قد قال رضي الله عنه: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. وهذا يبين كما قال العلماء أن المراد في حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره أنه كان لا يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، وهو حديثنا حديث الباب، أي أنه كان يصوم معظمه، كان يصوم معظمه. والخلاصة معشر الأحبة أنه يتحصل لنا من ذلك أن رواية كله ورواية تاما مفسرة برواية الأكثر ومخصصة بها، أكثر صياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليلا، فهو مفسر بهذه الروايات، وأيضا بحديث ابن عباس. فإطلاق الكل حينئذ، إطلاق الكل وإطلاق التام من باب الأغلب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر الشهر، فلذلك أو أغلب الشهر، فلذلك قيل فيه كان يصومه كله، والعلم عند الله. وقد اختلف في الحكمة في إكثاره عليه الصلاة والسلام من صوم شعبان على أقوال متعددة، ولكن أصح هذه الأقوال ما دل عليه حديث أسامة بن زيد الذي خرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة، قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ذلك شهر يغفل الناس عنه، أو ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا أصح ما ذكر في الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم من الصيام في هذا الشهر، أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، يعني أن هذا الشهر وقع بين شهرين معظمين، فرجب قبله وكانت تعظمه الجاهلية وهو من الأشهر الحرم، ورمضان بعده، الجاهلية كانوا يعظمون رجب وهو عند المسلمين أيضا معظم لأنه من الأشهر الحرم، ورمضان بعده، والمسلمون يصومونه ويبالغون في تعظيمه كما أمرهم الله جل وعلا بذلك. فبقي بينهما شهر شعبان كأنه شهر الفسحة بين المعظمين فيغفل الناس عنه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك بصيامه له، ويذكر السبب الذي حمله على ذلك، وهو أن الله جل وعلا تعرض عليه فيه الأعمال، فقال عليه الصلاة والسلام: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقد جاء في حديث آخر فيه ضعف ذكر الحكمة أيضا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يصومه، يعني شعبان كله أو إلا قليلا، كان يصومه تعظيما لرمضان. جاء ذلك من حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي، حيث قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: شعبان لتعظيم رمضان، شعبان لتعظيم رمضان. قال الترمذي: وهذا حديث غريب، وصدقة عندهم ليس بذاك القوي، قلت صدق هو ابن موسى الدقيقي، وهو صدوق له أوهام كما في التقريب عند الحافظ بن حجر، ففي حفظه ضعف، ولهذا فأقدم منه ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وهو أقدم من هذا الحديث الذي فيه هذا الرجل. وعلى كل حال أصح ما قلنا في الحكمة هو ما تقدم معنا من حديث أسامة بن زيد. وهذه الأحاديث معشر الأحبة أحاديث الباب دالة على مشروعية الصيام في شعبان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله، كان يصومه إلا قليلا، فيستحب الإكثار من الصيام في شعبان لمن قدر عليه، لما جاء في حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فإن في الصيام في شهر شعبان تمهيدا واستعدادا من المسلم لصيام شهر رمضان الذي هو شهر الصبر كما سيأتي معنا في حديث الباهلي، فيكون إذا دخل عليه شهر الصبر وإذا به قد استعد بالصبر في شعبان لشهر الصبر، قد تمرن على الصبر على الصيام في شهر شعبان، فيحصل له الأجران وهما الصبر، وهما الأجر على الصبر على الصيام في شعبان، والأجر على الصبر على الصيام في شهر الصبر، فيحصل له بذلك الأجران، ويحوز بذلك أيضا تمرين نفسه على الصيام لاستقبال رمضان، حتى إذا ما جاء رمضان وإذا به متهيئ لا يجد مشقة في صيامه، فلا يفجأ به ويدخل فيه فجأة فيحتاج إلى أيام حتى يتمرن، بل هو قد تمرن واستعد لاستقبال صيام شهر رمضان بإكثاره من الصيام والصبر عليه في شعبان. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز صيام شعبان كله آخذين بظاهر الرواية، وقد ذهب أيضا شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمان شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى هذا، حيث ذهب إلى جواز صيام شعبان كله ووصله برمضان كما دل عليه حديث أم سلمة في الباب يصل به رمضان، وحديث عائشة كان يصومه كله، فذهب إلى هذا رحمه الله، ومن قال بهذا القول ممن تقدمه. الحاصل أنه ذهب إلى هذا فقال إنه يجوز صيام شعبان كله، ومستحب صومه كله، ومستحب صومه إلا قليلا، فمن أفطر قليلا فلا بأس، ومن صامه كله فلا بأس، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. والذي يظهر عندي أنا والعلم عند الله ولكل وجهة هو موليها، والناس يختلفون في الفهوم، أن الأخذ بظاهر حديثي عائشة وهي إحدى أزواجه وابن عباس رضي الله عنهما أنه محمول على الأغلب والأكثر، حيث قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وتقدم معنا عنها قولها رضي الله تبارك وتعالى عنها مخبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان، وهو عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى وعند الإمام النسائي رحمه الله تعالى. فالذي يظهر والعلم عند الله هو هذا، والروايات إذا حمل بعضها بعضا حمل بعضها على بعض معذرة إذا حمل بعضها على بعض وجمعت طرقها وألفاظها فسر بعضها بعضا، فتكون حينئذ روايتها المتأخرة التي ساقها في الباب مخصصة مفسرة مبينة لللفظين السابقين عنها، ومبينة لحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي فيه لم يكن يصوم صلى الله عليه وسلم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان. فتكون روايتها هذه ورواية ابن عباس مفسرة، وبهذا تجتمع الأحاديث ولا يظهر بينها تعارض ولله الحمد. فيدل حديث عائشة وأم سلمة على أن صيام شعبان كله إلا قليلا لا بأس به كما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الأخير في الباب وهو حديث الرجل من باهلة، فهذا الرجل صحابي ولم يعرف اسمه على الحقيقة، فقيل عبد الله بن الحارث، وقيل إنه مجيبة الباهلي، وقيل أبو مجيبة الباهلي، وقيل إنها امرأة من الصحابة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال الحديث ضعيف، الحديث هذا حديث ضعيف لا يثبت، وهو على ما فيه من الضعف لأنه فيه مجاهيل يروون عن الباهلي رضي الله تبارك وتعالى عنه الوارد ذكره هنا معنا في الحديث، والمجاهيل في إسناده بسببهم ضعف الحديث، وهو على ضعفه كما قلنا دليل على ما أراد المصنف الاستدلال به عليه، وهو الأشهر الحرم، فإنها وردت فيه فقط في أحاديث الباب كلها. فالأشهر الحرم قال له عليه الصلاة والسلام: صم شهر الصبر ويوما بعده، قلت إني أقوى يعني على أكثر من ذلك، قال: صم يوم شهر الصبر يعني رمضان ويومين بعده، قلت إني أقوى، قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم. فهذا هو الشاهد لبقية الترجمة في الباب، باب ما جاء في صوم شعبان، وتقدم في حديث أم سلمة بألفاظه وحديث عائشة بألفاظه، وبقي معنا الأشهر الحرم ليست إلا في هذا الحديث، وهو كما سمعتم حديث ضعيف لجهالة في رواته، في بعض رواته. وفيه دلالة على صيام هذه الأشهر كما قلنا، وهذه الأشهر الحرم هي ذي القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه الثلاثة على ولاء متتابعة، والرابع رجب الفرد، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، رجب الفرد لأنه انفرد عن بقية الأشهر الحرم، إذ الثلاثة كلها على ولاء متتابعة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ذو القعدة وذو الحجة في آخر العام والمحرم في بدايته، فبداية العام الذي يليه، ذو القعدة وذو الحجة في نهاية عام والمحرم في بداية العام الذي يليه، فهي ثلاثة متتابعة في آخر عام وأول عام. ورجب الفرد جاء منفردا عن هذه الأشهر بمفرده، ليس معه واحد منها، فهو بين جمادى الآخرة وبين شعبان، فهو فرد منفرد. ورجب مضر لأن مضر كانت تبالغ في تعظيمه، وقريش من مضر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو مضري، فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، فكل من اجتمع معه في مضر فهم مضريون، ومضر كلها تعظم هذا الشهر الحرام، فهذه هي الأشهر الحرم. ويدل الحديث أيضا على صيام يوم أو يومين أو ثلاثة بعد صيام شهر رمضان، فهذا الحديث استدل به من استدل على استحباب هذين الأمرين، صيام يوم بعد رمضان أو صيام يومين بعد رمضان أو صيام ثلاثة أيام بعد شهر رمضان، واستدل به من ذهب إلى استحباب صيام الأشهر الحرم. وعلى كل حال كما قلنا الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الخامس في أبواب صيام التطوع من هذا الكتاب، كتاب الصوم من كتاب المنتقى، وهو باب الحث على صوم الاثنين والخميس. الحديث الأول عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، رواه الخمسة إلا أبو داود، لكنه يقول المصنف لكنه من رواية أسامة بن زيد، يعني أن أبا داود رواه من حديث أسامة، نعم هو لم يشارك الخمسة، والخمسة كما قلنا في اصطلاحه هم بقية الستة، إذا خرج الصحيحان يبقى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فيضاف إليهم أحمد، هؤلاء هم الخمسة في اصطلاح المصنف، فقال رواه الخمسة إلا أبا داود. إذن الثلاثة من الأربعة الباقين مع أحمد، لكن أبو داود رواه من حديث أسامة بن زيد، هذا معنى قوله لكنه من رواية أسامة، رواه أحمد قال رواه الخمسة إلا أبا داود لكنه من رواية أسامة بن زيد، يعني أبو داود رواه من حديث أسامة بن زيد، وحديث أسامة بن زيد عند أبي داود هذا لفظه عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه: لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فسئل عن ذلك فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. وهذا في الحقيقة عند أبي داود وهو أيضا عند أحمد. والحديث بهذا التمام فيه ضعف، وأما المرفوع منه إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس فهذا صحيح. ثم بعد ذلك الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل يوم كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والترمذي ولابن ماجه معناه، ولأحمد والنسائي هذا المعنى من حديث أبي من حديث أسامة بن زيد. صحيح حديث أسامة بن زيد عند أحمد والنسائي، وقد ذكرناه سابقا عند أبي داود أيضا، لذلك قال: رواه أحمد والترمذي والابن ماجه معناه، ولأحمد والنسائي هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد. في الحقيقة هو أيضا عند أبي داود كما تقدم سياق لفظه معنا، وفقنا الله وإياكم جميعا. والرابع في الباب حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين، عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وأحاديث الباب معشر الأحبة دالة على استحباب صوم يوم الاثنين والخميس، لأنهما تعرض فيهما الأعمال على الله تعالى، فيغفر الله لصاحبها، صاحب الصيام، فيغفر الله لصاحبه يعني صاحب الصيام، إلا إذا كان بينه وبين أخيه شحناء، فإن الله يقول: دعوا هذين حتى يصطلحا، كما جاء ذلك في بعض طرق هذا الحديث: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فيغفر الله فيهما لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله: دعوا هذين حتى يصطلحا، حتى يصطلحا. فهذا دليل على شؤم الخصومة وعلى شؤم الشحناء، وأنهما والعياذ بالله من أسباب حرمان العبد من مغفرة الله جل وعلا. وينبغي أن يعلم أن هذه الخصومة إذا كانت للدنيا، أما إذا كانت لله ولدين الله فإنها لا تدخل في هذا الباب، وإنما إذا كانت الشحنة على الدنيا فنعم لحظوظ النفس فنعم، فلا يدخل في ذلك، لا يدخل في ذلك ما جاء به الشرع من هجر أهل البدع على الدوام والتأبيد، فإن هذا مضت به السنة معاشر الإخوة. والحاصل أن هذين الحديثين يدلان على استحباب صوم يوم الاثنين ويوم الخميس لما ذكرنا، ويزيد يوم الاثنين على يوم الخميس سببا آخر، وهو أنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يوم ابتداء نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم كان فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في حديث أبي قتادة حينما سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فالحديثان السابقان أعني حديث عائشة وحديث أبي هريرة في صيام الاثنين والخميس وبيان أنهما ترفع فيهما الأعمال إلى الله، ويزيد يوم الاثنين على يوم الخميس بفضلين آخرين أو فضيلتين أخريين، هما أنه ولد فيه صلى الله عليه وسلم، وأنه يوم أنزل عليه فيه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على أن يوم الاثنين له مزايا زائدة عما ذكر له مع يوم الخميس من كون الأعمال ترفع فيهما إلى الله جل وعلا. فهذه ثلاث مزايا حينئذ تصبح ليوم الاثنين، والخميس له مزية واحدة يشاركه فيها يوم الاثنين. هذه المزية التي يشاركه فيها يوم الاثنين هي تكفير الذنوب وغفران الذنوب إلا للمتشاحنين كما تقدم. ويزيد عليه يوم الاثنين بأنه يوم أنزل فيه الوحي أو بدأ فيه إنزال الوحي عليه، ويوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على مشروعية صومه. وإذا كان كذلك يعظم هذا اليوم بما عظمه الله وعظمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما عظمه بسبب أنه يوم ترفع فيه الأعمال أعني يوم الاثنين، ويوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم، ويوم بدأ فيه بالوحي بالإنزال إنزال الوحي عليه. فعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ عظمه يا معاشر الأحبة بصيامه، فدل ذلك على أن مشروعية التعظيم إنما يقتدى فيها ولا يبتدأ، يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبتدئ من عند أنفسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم دل على شرعية تعظيم هذا اليوم بصيامه، فلا تعلق فيه للمبتدعة الذين يحتجون به على الموالد ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم صامه لأنه يوم ولادته. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأسباب أخرى، أخبر أنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين وهذا من أعظم الأسباب، وأخبر أنه يوم أنزل عليه فيه أنزل عليه الوحي الذي هو حياة القلوب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فدل ذلك على شرعية صومه ولا تعلق للمبتدعة الذين يذهبون بهذا أو بسبب هذا الاحتفال بالموالد، لا حجة لهم في هذا، فإن هذا اليوم تعظيمه بالصيام لا بالاحتفالات. أما الاحتفال بالمولد فهذا بدعة، ولو كان المولد مما يحتفل به لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولخص هذا اليوم بالاحتفال فيه، لكنه لما أخبرنا في هذا الحديث بأنه ولد في هذا اليوم وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأنه يصومه لأجل ذلك فدل على أن تعظيمه بالصوم وأن تعظيمه بغير الصوم بالموالد مثلا احتفالا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم فيه تعظيمه بدعة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه ولد فيه ولم يحتفل بولادته فيه وإنما حث على صومه صلوات الله وسلامه عليه، وبين أنه ترفع فيه الأعمال وأنه أنزل عليه الوحي فيه وأنه يوم ولد فيه، فعظمه عليه الصلاة والسلام بالصيام. فمن أراد التعظيم ليوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو يوم الاثنين فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقتدي بالمتهوكين من الروافض والصوفية والجهلة وأمثال هؤلاء، فإنه لا حجة لهم في ذلك، فإن هذا اليوم كما قلنا ونكررها مرة واثنتين وثلاثا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ولد فيه، ذاك يوم ولدت فيه، فصامه لأجل هذه الأمور الثلاثة، فلم يحتفل مع أنه أخبرنا بأنه يوم ولادته، فدل ذلك على أن هذا اليوم يوم الاثنين يوم الولادة، ولادته صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، أن تعظيمه إنما هو بالصيام لا بالاحتفالات كما يفعله المبتدعة، ولذلك لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أجمعين الصحابة أجمعون، ولم يفعله أيضا الخلفاء الراشدون، ولم يفعله أحد من أهل العلم، ولم يفعله أحد من أهل الإيمان والاتباع والاقتداء، وإنما أحدث هذا الاحتفال بيوم مولده هم، إنما أحدث هذا الاحتفال الروافض ومن تبعهم من الصوفية ومن جهلة أهل السنة، نسأل الله العافية والسلامة. فتعظيم هذا اليوم إنما هو بصيامه، فيصام لأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه، والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه، فصامه ونحن نصومه لأنه صامه عليه الصلاة والسلام لا لأنه المولد، لا، نصومه لأنه أخبرنا أنه مولده، أنه مولده وأنه صامه لأجل ذلك ولأجل ما ذكر من الأمور الأخرى من إنزال الوحي ومن عرض الأعمال فيه على رب العالمين، فيحب أن يعرض عمله وهو صائم، فنحن نصومه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نصومه لهذه المزايا كما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المزايا. وأما تعظيمه بالبدع وبالاحتفالات وبما شابه ذلك من الاجتماعات وقراءة القصائد والمدائح والموشحات ونحو ذلك، هذا كله من البدع المنكرة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهذا هو عليه الصلاة والسلام يخبرنا بيوم ولادته ولم يحتفل به، فوجب علينا أن نقف عندما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولنا عود إن شاء الله تبارك وتعالى في يوم السبت إلى التعليق على ما بقي معنا من كتاب الصيام، وهو الباب السادس وما بعده، باب كراهية إفراد يوم الجمعة ويوم السبت، فنحن نؤخر الكلام عليهما ليوم السبت، والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية للجميع، كما نسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، كما نسأله جل وعلا في هذه الساعة المباركة أن يرفع عنا وعن المسلمين ما نزل بنا من هذا الوباء. اللهم إنا نسألك يا رب الأرض والسماء ومن فيهن وما بينهن أن ترفع عنا ما نزل بنا من هذا الوباء. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين ما نزل بنا من هذا الوباء، اللهم ارفع عنا وعن المسلمين ما نزل بنا من هذا الوباء، اللهم إنه لا كاشف للضر إلا أنت سبحانك وتعاليت، فنسألك باسمك الأعظم أن ترفع عنا هذا البلاء. اللهم إنك أنت القائل، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. اللهم إنا نسألك أن تكشف عنا ما نزل بنا، اللهم إنا نسألك أن تكشف عنا ما نزل بنا، اللهم إنا نسألك أن تكشف عنا ما نزل بنا. اللهم إنك أنت القائل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن ترفع عنا وعن المسلمين هذا البلاء. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين هذا البلاء، اللهم ارفع عنا وعن المسلمين هذا البلاء. اللهم إنك أنت القائل، ادعوني أستجب لكم، فاللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، وارفع عنا ما نزل بنا، فإنه لا يكشف الضر إلا أنت سبحانك وتعاليت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.